لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في إطار لقاء القادة الدينيين الذي عقد صباح اليوم في الفاتيكان في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 الذي سيعقد في جلاكسو في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها إن جميع الأمور متصلة ببعضها البعض، وكل شيء في العالم مرتبط بشكل وثيق، ليس العلم فقط، وإنما أدياننا وتقاليدنا الروحية تسلط الضوء أيضا على هذا الارتباط الموجود بيننا جميعا وباقي الخليقة. نحن نرى علامات التناغم الإلهي الموجودة في العالم الطبيعي. لا وجود لمخلوق مكتف بذاته، كل مخلوق موجود فقط بالاعتماد على المخلوقات الأخرى لكي يكمل أحدهما الآخر في الخدمة المتبادلة. يمكننا أن نقول تقريبا أن الخالق قد أعطاه للآخرين لكي يتمكنوا من أن ينمو ويحققوا ذواتهم بشكل كامل في علاقة محبة واحترام. نباتات ومياه وكائنات حية يرشدها قانون طبعه الله فيها من أجل خير الخليقة كلها. تابع البابا فرانسيس يقول إن الاعتراف بأن العالم مترابط لا يعني فقط فهم العواقب الضارة لأفعالنا، وإنما أيضا تحديد التصرفات والحلول التي ينبغي تبنيها بنظرة منفتحة على الترابط والمشاركة. لا يمكن للمرء أن يتصرف بمفرده، وبالتالي فإن الالتزام كل فرد بالعناية بالآخرين والبيئة هو أمر أساسي، وهو التزام يحمل إلى تغيير ملح في المسار، ويجب أن يتغذى أيضا من إيمان الفرد وروحانيته. بالنسبة للمسيحيين تنبع نظرة الترابط من سر الله الثالوث، فالإنسان ينمو وينضج ويتقدس بقدر ما يدخل في علاقة. عندما يخرج من ذاته ليعيش في شركة مع الله والآخرين ومع جميع المخلوقات، وهكذا يأخذ في حياته تلك الديناميكية الثالوثية التي طبعها الله فيه منذ لحظة خلقه. أضاف الحبر الأعظم يقول إن لقاء اليوم الذي يوحد العديد من الثقافات والروحانيات بروح الأخوة يعزز الوعي بأننا أعضاء في عائلة بشرية واحدة، لكل منا إيمانه وتقاليده الروحية، ولكن لا توجد حدود أو حواجز ثقافية أو سياسية أو اجتماعية تسمح لنا بعزل أنفسنا. ولكي نسلط الضوء على هذه النظرة، نريد أن نلتزم بمستقبل يتشكل من الاعتماد المتبادل والمسؤولية المشتركة، وهذا الالتزام ينبغي أن نطلبه باستمرار من محرك الحب، لأنه من أعماق كل قلب يخلق الحب الروابط ويوسع الحياة عندما يجعل الشخص يخرج من نفسه نحو الآخر. وبالتالي فإن قوة الحب الدافعة لا تتحرك لمرة واحدة وحسب، وإنما ينبغي إحياؤها يوما بعد يوم، وهذا هو أحد أكبر الإسهامات التي يمكن لأدياننا وتقاليدنا الروحية أن تقدمها من أجل تسهيل تغيير المسار هذا الذي نحن بأمس الحاجة له. تابع البابا فرانسيس يقول الحب هو مرآة حياة روحية تعاش بعمق، حب يمتد إلى الجميع أبعد من الحدود الثقافية والسياسية والاجتماعية، حب يدمج أيضا وبشكل خاص لصالح الأخيرين الذين غالبا ما يعلموننا أن نتخطى حواجز الأنانية ونكسر جدران الأنا. إنه التحدي الذي ينشأ إزاء الحاجة لمواجهة ثقافة الإقصاء هذه التي يبدو أنها تسود في مجتمعنا وتستقر على الذين يسميهم نداؤنا المشترك بذور الصراعات، الجشع واللامبالاة، الجهل والخوف، الظلم وانعدام الأمن والعنف. إنها بذار الصراع عينها التي تسبب الجراح الخطيرة التي تلحق الضرر بالبيئة، مثل تغير المناخ والتصحر والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، وتؤدي إلى كسر ذلك العهد بين الكائن البشري والبيئة الذي يجب أن يكون مرآة لمحبة الله الخالقة التي منها نأتي ونسير نحوها. أضاف الحبر الأعظم يقول إن هذا التحدي لصالح ثقافة العناية ببيتنا المشترك وذواتنا يحمل طعم الرجاء، لأنه لا شك في أن البشرية لم يكن لديها أبدا هذا الكم من الوسائل لتحقيق هذا الهدف كما هو الحال اليوم، وبالتالي يمكننا مواجهة هذا التحدي عينه على مستويات مختلفة. ولكن أرغب بشكل خاص أن أسلط الضوء على اثنين منهم، المثال والعمل والتعليم. في كلا المستويين يمكننا إذ نستلهم من إيماننا وتقاليدنا الروحية أن نقدم إسهامات مهمة. هناك العديد من الاحتمالات التي تظهر، كما يظهر أيضا النداء المشترك الذي يوضح أيضا مسارات تعليمية وتربوية مختلفة يمكننا أن نطورها لصالح العناية ببيتنا المشترك. تابع الأب الأقدس يقول هذه العناية هي أيضا دعوة للاحترام، احترام الخليقة واحترام القريب واحترام الذات واحترام الخالق، وإنما أيضا الاحترام المتبادل بين الإيمان والعلم لكي يدخلا في حوار فيما بينهما موجه نحو العناية بالطبيعة والدفاع عن الفقراء وبناء شبكة من الاحترام والأخوة. احترام لا يكون مجرد اعتراف بالآخر سلبي وتجريدي، بل يعاش بطريقة تعاطفية وفاعلة في الرغبة في معرفة الآخر والدخول في حوار معه من أجل السير معا في هذه الرحلة المشتركة، مدركين جيدا وكما يشير النداء أن ما يمكننا تحقيقه لا يعتمد على الفرص والموارد وحسب، وإنما على الرجاء والشجاعة وحسن النية أيضا. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: نظرة الترابط والمشاركة محرك الحب والدعوة إلى الاحترام. إنها ثلاثة كلمات أساسية يبدو لي أنها تنير عملنا للعناية بالبيت المشترك. إن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 في غلاكسو مدعو بشكل ملح لكي يقدم أجوبة فعالة للأزمة البيئية التي لم يسبق لها مثيل ولأزمة القيم التي نعيشها، وبالتالي لكي يقدم رجاء ملموسا للأجيال القادمة، ونحن نرغب في أن نرافقه بالتزامنا وقربنا الروحي.
تم اليوم الاثنين الرابع من تشرين الأول أكتوبر خلال اللقاء الذي عقد في الفاتيكان بعنوان الإيمان والعلم نحو COP26 توجيه نداء مشترك يحمل توقيع البابا فرانسيس والقادة الدينيين. وتحدث النداء عن التجمع اليوم وبعد شهور من الحوار بين القادة الدينيين والعلماء لزيادة الوعي بالتحديات غير المسبوقة التي تهدد بيتنا المشترك الجميل. وأكد النداء أن الإيمان يعلم واجب الاهتمام بالعائلة البشرية والبيئة التي تعيش فيها، كما وشدد على الاعتماد المتبادل فيما بيننا ومع الطبيعة، وعلى أننا لسنا أسياد كوكبنا وموارده. وتبع مشيرا إلى ارتباط المشاكل العديدة التي تواجه البشرية بأزمات في القيم الأخلاقية والروحية، وأضاف أننا مدعوون إلى العناية بأجيال المستقبل، وعلينا واجب أخلاقي هو التعاون من أجل علاج الكوكب، وعلينا مواجهة هذه التحديات من خلال المعرفة العلمية وحكمة الإيمان. وأكد الموقعون أنه قد حانت لحظة القيام بعمل محول كمسؤولية مشتركة. وتبع النداء متحدثا عن الحاجة إلى إطار من الرجاء والشجاعة وأيضا إلى التغير في مفهوم التنمية، وتوقف عند التغيرات المناخية باعتبارها تهديدا خطيرا، ودعا بالتالي إلى عمل مناخي مشترك على جميع المستويات. وأشار النداء في هذا السياق إلى ضرورة إيقاف انبعاثات الكربون في أسرع وقت ممكن، مع ريادة للدول الأكثر رخاء في تقليص الانبعاثات وتمويلها التقليص لدى الدول الأكثر فقرا. تحدث النداء أيضا عن ضرورة تبني الحكومات كافة إجراءات لإيقاف ارتفاع درجة الحرارة عند درجة ونصف مقارنة بالمستويات ما قبل الصناعية، كما ويطالب النداء الدول ذات المسؤولية والإمكانيات الأكبر بتوفير تمويلات لدعم الدول الضعيفة، وشدد على أهمية الاهتمام بحقوق الشعوب الأصلية والجماعات المحلية. طلب النداء من جهة أخرى الحكومات بطموح وتعاون دولي أكبر من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة، تطبيقات مستدامة في مجال استخدام الأراضي، تغيير النظم الغذائية كي تكون صديقة للبيئة ومحترمة للثقافات المحلية، القضاء على الجوع وتشجيع أساليب حياة واستهلاك وإنتاج مستدامة. كما ويدعو النداء المؤسسات المالية والمصارف والمستثمرين إلى تبني تمويل مسؤول. أما إلى منظمات المجتمع المدني وإلى الجميع فتوجه الدعوة إلى مواجهة التحديات بروح التعاون. هذا ومن بين ما شدد النداء على أهميته تعميق الجهود من أجل تغير في القلوب لدى أعضاء تقاليدنا فيما يتعلق بعلاقتنا بالأرض وبالأشخاص الآخرين، تشجيع المؤسسات التربوية والثقافية على تعزيز التربية على الإيكولوجيا المتكاملة وجعلها أولوية، المشاركة في النقاش العام حول قضايا البيئة، تأكيد ضرورة تقليص انبعاثات الكربون، وتشجيع الجماعات على تبني أسلوب حياة مستدام. أصدرت الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة اليوم 24 أكتوبر بياناً ذكرت فيه أن البابا فرانسيس، وعقب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت في شهر آب أغسطس الماضي جنوب السودان مسفرة عن نزوح أكثر من 12,000 شخص ودمار أو تضرر حوالي 6,000 بيت وعن أضرار مادية جسيمة، قد قرر ومن خلال الدائرة إرسال 75,000 دولار كإسهام في مواجهة حالة الطوارئ وفي برامج دعم سكان أبرشية ملاكال. وتبع البيان أن الأب الأقدس قد أمر من جهة أخرى بإرسال إسهام أول قيمته 50,000 يورو لدعم المتضررين في اليونان من الحرائق التي اندلعت في شهر آب أغسطس الماضي وأسفرت عن تدمير ما يزيد عن 100,000 هكتار من الأراضي والحقول والحصاد. وستخصص هذه المساعدة المالية لدعم نشاط كاريتاس اليونان. عشية الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في العراق، وجهت الكنيسة الكلدانية نداء يحمل توقيع غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، جاء فيه حسب الموقع الإلكتروني للبطريركية: ونحن على مسافة أسبوع واحد من انتخابات مجلس النواب العراقي، تضم الكنيسة الكلدانية صوتها إلى صوت سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في حثه على المشاركة الواعية والمسؤولة، كونها الطريق الأسلم للعبور بالبلاد إلى مستقبل أفضل مما مضى. من هذا المنطلق الضميري تحث الكنيسة الكلدانية الناخبين العراقيين على مشاركة واسعة جدا ليحدثوا ثورة بيضاء تأتي بإصلاحات مهمة تشريعية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية وبناء دولة مدنية يشعر كل مواطن أنها بيته. التصويت موقف ضميري ووطني وأخلاقي. وإذ يحدون الأمل في هذه الظروف أن يشكل التصويت بآلية سليمة انعطافة مفصلية للعراق ونموذجا على مستوى المنطقة، نهيب بالناخبين النجباء أن يقيموا مسيرة النواب السابقين والمرشحين الحاليين، وألا يخدعوا بالوعود والهدايا، وألا يبيعوا الوطن للانتهازيين والفاسدين، وأن يصوتوا بوعي ومسؤولية لمن هو الأفضل في خدمة البلاد والعباد.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 23 أكتوبر في كنيسة المقر البطريرك الصيفي في الديمان، وألقى عظة قال فيها: نصلي معا من أجل خلاص لبنان ونهوضه مما يعاني من أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية، ومن أجل إنهاء الحالة الشاذة التي يعيش فيها كدولة تحتاج إلى وحدة القرار والمؤسسات والقوى المسلحة. في عظته مترئسا قداس الأحد، أشار البطريرك ماربشار بطرس الراعي إلى أن مجلس كنائس الشرق الأوسط يحيي في 23 أكتوبر صلاة ختام أيام موسم الخليقة التي بدأت في أول أيلول الماضي وتنتهي في 23 بموضوع بيت لنا جميعا تجديد بيت الرب، وقال غبطته: أيام موسم الخليقة دعوة لكل واحد وواحدة منا لاحترام الطبيعة والبيئة، بيتنا المشترك الذي أراده الله للبشر أجمعين. فبمقدار ما نحافظ عليه نحافظ على صحتنا وصحة أجيالنا، ونجسد ثقافتنا، ونقدم لشعبنا ثقافة الترقي والنمو الشامل. هذا وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أن لبنان بحاجة إلى التحرر من المضللين والكذبة الذين يستغلون طيبة الشعب بالكلام المعسول فيما هم يمعنون في الفساد ونهب مال الدولة والتفلت من الضرائب. فإذا بالدولة تنهار والشعب ينوء تحت ثقل الفقر، فنقول إن المرحلة الحالية تستلزم من الحكومة الجديدة الصراحة والإقدام في المواقف حيال جميع القضايا التي يشكو منها الشعب اللبناني، وأن توفر الأسباب الوجيهة لكي تحوز على تأييد الناس لها. لقد أيدنا جميعا هذه الحكومة وتمنينا لها النجاح وما زلنا، ويبقى عليها أن تؤيد ذاتها بأداء رائد وبإبراز قدرة وزرائها على الاطلاع بمهامهم. وأضاف غبطته: لذا ينبغي عليها أن تتخطى انتماءات أعضائها وتعلو فوق الأحزاب والطوائف، وتصد القوى التي تسعى إلى الهيمنة على مسارها وقراراتها، فتتمكن من إثارة القضية اللبنانية في اتصالاتها العربية والدولية، ومن طرح موضوع حياد لبنان الذي يبقى الضامن لنجاح جميع الحلول. وفي المقابل إن معالجة القضايا الحياتية ملحة نظرا لانتشار الفقر، وما يضاعف الحاجة إلى معالجة القضايا الحياتية والاجتماعية أن الإضرابات تعم غالبية القطاعات والنقابات طلبا لزيادة الأجور. الشعب لم يعد يتحمل تدوير الزوايا بين الحق والباطل وبين السيادة والإذعان وبين القاتل والضحية، قال البطريرك ماربشار بطرس الراعي في عظته، وأضاف: أصدقاء لبنان العرب والدوليون ينتظرون الالتزام سياسة واضحة وأداء مستقيم لكي يشاركوا في نهضته الاقتصادية والمالية بعيدا عن الازدواجية الممقوطة، فلا نستطيع أن ندعي الحفاظ على السيادة وندع المعابر الحدودية مشرعة والمواقف الغريبة المسيئة إلى السيادة من دون رد. لا نستطيع تأييد الشرعية والقبول بتعددية السلاح وازدراء المؤسسات وبإنشاء جيش تابع لدولة أجنبية على حد اعتراف أحد كبار المسؤولين في تلك الدولة. لا نستطيع الحديث عن تأمين العام الدراسي، ولا نوفر للمدارس والجامعات المساعدات والظروف المناسبة للانطلاق بشكل طبيعي. لا نستطيع رفع شعار النأي بالنفس ونبقى منحازين إلى محاور أقليمية تتنافى مع مصلحة لبنان. لا نستطيع الوعد بمجيء المساعدات والاختلاف على أرقام العجز وعلى كيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. لا نستطيع الإصرار على التحقيق في جريمة المرفأ ونمتنع عن الدفاع عن المحقق العدلي والقضاء. وتابع البطريرك الراعي قائلا: صحيح أنه لا يجوز للحكومة التدخل في شؤون القضاء، لكن واجبها التدخل لوقف كل تدخل في شؤون القضاء. إن التدخلات التي يتعرض لها المحقق العدلي من شأنها أن تؤثر على مواقف الدول الصديقة تجاه لبنان، بالإضافة إلى أنها تضعف هيبة القضاء عندنا. ونتوجه إلى المرجعيات القضائية لكي تتحرك بشرأة وتدافع عن ذاتها والقضاة، وتضع حتى للخلافات بين القضاة، وتحصن الجسم القضائي ضد أي تدخل سياسي أو حزبي أو مالي أو طائفي. أما القوى السياسية فعليها أن تخفف من الاحتقان وتلتقي في أطر وطنية وديمقراطية جدية وجامعة وذات صدقية، وتتحاور فيما بينها مباشرة لإنقاذ لبنان. فالوطن يدعون إلى توحيد الصفوف والنضال في سبيل استعادة السيادة والاستقلال المخطوفين، وما من نضال لبناني بلغ هدفه خارج وحدة الموقف، وما من خسارة وقعت إلا بسبب الانقسام والتفرد بالقرار والانجرار وراء المزايدات والشعبوية والأنانية. وختم البطريرك الماروني عظته قائلا: فلنصلي إلى الله كي يهبنا الحكمة والفطنة لحسن التمييز والسير على هدي كلامه، كلام الحياة الأبدية.
خمس توصيات موجهة إلى وسائل الإعلام لتعزيز القيم الإنسانية ودعم التعايش السلمي في المجتمعات العربية ونشر التسامح ومحاربة الكراهية والعنصرية والتمييز. وقد جمعت هذه في الإعلان الختامي لمؤتمر إعلاميون ضد الكراهية الذي عقد في عمان الأردن يومي 27 و28 من أيلول سبتمبر الماضي، ونظمه المركز الكاثوليكي للدراسات والأعلام ومجلس الحكماء المسلمين. وإدراكا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في ترسيخ المبادئ الأساسية لكرامة الإنسان، وكذلك في توعية الرأي العام بأهميتها في الاستقرار والتنمية والتماسك الاجتماعي، قد اقترح المشاركون: 1- تطبيق مدونة الإعلام الموقعة في أبوظبي في فبراير 2020 في العمل الإعلامي والصحفي، تعزيز دور الإعلام في تعزيز المصالحة والوساطة بين مختلف وجهات نظر الشعوب العربية وإدماج المجموعات العرقية المختلفة، الاهتمام بالقضايا الإنسانية الخاصة في أوقات الأوبئة والحروب والنزاعات، ودعم النازحين وضحايا الحروب وأعمال العنف، ولفت الانتباه إلى مشاكلهم الاقتصادية ومعاناتهم اليومية، تشجيع وسائل الإعلام على الاحتفال بيوم الأخوة الإنسانية الذي حددته الأمم المتحدة في 4 من شوات فبراير، والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان في 1 من الشهر عينه، من خلال رعاية وتنظيم مبادرات محددة تحويل الرؤية المشتركة للإعلام العربي إلى أدوات يمكنها بدلا من التحريض على الكراهية المساهمة في تعزيز التنمية البشرية. يؤكد الإعلان الذي أصدره المركز الكاثوليكي للدراسات والأعلام على أهمية حماية كرامة الإنسان في وقت يكون فيه للمسؤولية الأخلاقية والإنسانية للصحفيين ووسائل الأعلام صدى عالمي. 2- التركيز على القضايا العادلة بدل الخوض في النقاشات التي لا تسمن ولا تقدم ثقافة. القدس أيها الأصدقاء هي العنوان العريض لنقاشاتنا ومطالبنا العادلة، ومن خلال دعوة العالم إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ومن خلال التركيز على الوصاية الهاشمية التي تحفظ الحقوق وتحامي عن المقدسات، قال جلالة الملك عبد الله الثاني قبل أيام قليلة في كلمته في الأمم المتحدة: القدس الشريف في قلب الإسلام، فهي مدينة مقدسة بالنسبة لمليارات الأشخاص حول العالم. ومن جانبنا سيستمر الأردن بالعمل على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. فدعونا نركز بثنا الإعلامي اليومي على أمور تخدم البشرية ولا تهدمها. 3- عدم تبسيط الواقع بما يرضي طرفا واحدا. إن خطر تبسيط الواقع يظهر بوضوح شديدة حتى في حالة الأخبار المتعلقة بالدين واستخدامه المشوه والتجديف لتبرير العنف والإرهاب. والحالة الواضحة هي الربط بين المسيحية والغرب، وبالتالي بين المسيحية وسياسات الدول الغربية التي تروج له وسائل الإعلام المتطرفة. لكن من الواضح أيضا ضرورة وقف الربط بين الإسلام والتطرف، بين الإسلام والراديكالية، بين الإسلام والإرهاب، والأمر الذي نجده للأسف أحيانا في بعض وسائل الإعلام الغربية التي تنسى أنه في الهجمات الإرهابية تسجل أعلى نسبة من الضحايا في العالم بين المسلمين. إن تقديم ما يحدث اليوم على أنه حرب بين الإسلام والمسيحية هو باطل لا يأخذ بعين الاعتبار جوهر الحقيقة. التركيز على الندوات التربوية الخاصة بحسن وأخلاقيات استخدام وسائل الإعلام، وقد جربنا ذلك في المركز الكاثوليكي، وعقدنا عددا من الجلسات التثقيفية للشباب الجامعيين حول تنمية القدرة على استخدام وسائل الإعلام لبناء الحضارة الإنسانية النبيلة وليس هدمها، فلنتعاون أيها الأصدقاء بهذا الخصوص. ولا نكرر من بعد اليوم أننا قد تقدمنا تقنيا لكننا تراجعنا أخلاقيا، لا سمح الله. خامسا، لتعزيز ثقافة اللاعنف والسلام من قبل وسائل الإعلام يجب التنبه لاستخدام اللغة والتعابير. إن الكلمات مهمة، يمكن استخدام الكلمات كحجارة، وبالتالي يمكن لهذه الكلمات أن تقتل. هذا هو السبب في أن الصحافة المهنية الجيدة تتجنب شيطنة الخصم واستخدام كلمات سخرية وكراهية. أن تبني اللغة والكلمات العنيفة يمكن أن تسهل الانتقال بشكل ملموس نحو مواقف وأفعال عنيفة. إن اليوم أكثر من أي وقت مضى هو وقت الشهود وليس المعلمين في مواجهة القصف اليومي للكلمات الفارغة والشعارات. يحتاج الناس إلى شهادات عن حياة وقصص حقيقية، أي أنهم بحاجة إلى النظر إلى أشخاص مثلهم يشهدون بقصصهم وحياتهم وليس بالكلمات كيف يمكن تجربة السلام والأخوة الإنسانية. إن الأشخاص الذين يشهدون كيف أنه من الممكن والجميل أن نعيش مع إخوة ينتمون إلى ديانات مختلفة. هناك عالم من الخير لا يصل إلى صفحات الويب والصحف وأجهزة الراديو والتلفزيون.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.